بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين.
هذه الثلاث الآيات الكريمات في سورة آل عمران جاءت بعد قوله جل وعلا فيما قص الله جل وعلا من وقعة أحد، ثم حذر عباده جل وعلا عن المعاصي التي تسبب الهزيمة، وحثهم على الطاعات التي هي سبب للنصر والتأييد من الله جل وعلا. عاد جل وعلا بذكر بقية وقعة أحد، غزوة أحد، والغزوة هي التي يكون القائد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، والسرية والبعث هي التي يبعثها النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمر عليها أحد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. عاد جل وعلا بعد موعظة المؤمنين إلى قوله قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قد خلت، قد مضت، وأصل الخلو المكان الخالي، ثم يستعمل في الزمان الذي مضى وانتهى كأنه خلا وذهب. قد خلت من قبلكم سنن، والسنن هي الطرق، سنن الله ما سنه وشرعه جل وعلا لعباده. والمراد بها قيل المراد نصر الله جل وعلا لأوليائه بعد أن يريهم شيئا من الهزيمة التي تجعلهم يتوجهون إلى الله جل وعلا ولا يعتمدون على قوتهم، وإنما الاعتماد الكلي على الله جل وعلا. وقيل المراد والله أعلم قد خلت من قبلكم سنن في خذلان الكفار وإن أخذوا شيئا من النصر، فانظروا إلى ما سنه الله جل وعلا في من سبق. وسنة الله جل وعلا أن لا يجعل النصر دائما وأبدا لأوليائه، بل يريهم شيئا من الهزيمة حتى يتميز المخلص من غيره، يتميز من يبذل نفسه رخيصة في سبيل الله ممن يظن بنفسه، لأنه لو كان دائما لهم النصر ودائما لهم الغلبة لدخل معهم من ليس منهم، يريدون النصر ويريدون الغلبة ويريدون المغنم، لكن الله جل وعلا يريهم شيئا من ذلك. وكما سأل هرقل أبا سفيان قال هل حصل بينكم وبينه حرب؟ قال نعم. قال وكيف ذلك؟ قال يدال علينا وندال عليه، يغلبنا ونغلبه. ولعله يقصد أبا سفيان أنه غلبنا في بدر ونحن غلبناه في أحد. فقال سفيان هكذا سنة الله في رسله أنهم يدال عليهم ويدالون على غيرهم، يغلبون أحيانا ويغلبون أحيانا. والصحابة بعضهم لما قال لن نغلب اليوم من قلة في غزوة حنين فروا، ما ثبت إلا قلة عدد قليل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم ما كانوا أكثر من هذا العدد فيما سبق 12,000، لكنهم اعتمدوا على كثرتهم وعددهم فأراهم الله جل وعلا أنه لا تحصل الغلبة ولا يحصل النصر بالكثرة والعدد والعدة، وإنما يحصل من الله جل وعلا. غلبتم كفار قريش وأنتم قلة وضعف وفقراء، وهم معهم العدد الكثير والسلاح والخيل، فما نفعهم ذلك. لما حصلت منكم المخالفة والمعصية للنبي صلى الله عليه وسلم في أحد حصلت الهزيمة عليكم. قد خلت من قبلكم سنن، يعني هذا الذي حصل عليكم من الهزيمة في أحد ليس لكم وحدكم، بل هذه سنة الله في خلقه. فسيروا في الأرض، سيروا بأبدانكم أو سيروا بعلومكم وانتباهكم وسؤالكم عن الناس. إذا سألتم عن قوم كذا وقوم كذا وقوم كذا تعرفون ما الذي حصل عليهم. فسيروا في الأرض فانظروا بعقولكم أو بأبصاركم كيف كان عاقبة المكذبين، ما لهم إلى الدمار. حتى وإن غلب المسلمون في بعض الوقعات بعض الغزوات فما لهم إلى النصر، وحتى لو غلب الكفار أحيانا فما لهم إلى الهزيمة والخذلان. عاقبة المكذبين للرسل إلى الدمار. ثم قال جل وعلا هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. البيان للناس العموم، بيان للناس أي الذي هو هذا القرآن أو ما حصل من النصر والهزيمة، بيان من الله جل وعلا للناس كلهم، ولكنه هدى هداية ودلالة وإرشاد وموعظة، بيان فيه ترغيب وترهيب. الموعظة يكون فيها الترغيب والترهيب، والبيان الإيضاح، والهداية أخص من البيان لأن البيان للناس عموما والهداية للمتقين فقط. والموعظة فيها الترغيب والتخويف، فيها الترجي، فيها بيان العاقبة حتى يقدم الإنسان بشجاعة. هذا بيان للناس، الإشارة في هذا لما حصل على ما قيل وقيل هذا الإشارة للقرآن الكريم، يعني أن الله جل وعلا أنزل القرآن جعله بيانا للناس عموما وهدى وموعظة للمتقين لمن اتقوا الله جل وعلا واجتنبوا الشرك. والمتقي هو من اتقى الله بالابتعاد عن الشرك، ولا يخرج منه من المتقين من وقع في المعصية، فقد وقع في المعصية ويكون من المتقين، اتقى الله جل وعلا لكنه زل فتاب ورجع إلى الله، بخلاف المشرك فلا. ثم عزاهم جل وعلا وشجعهم وصبرهم ووعظهم فقال: ولا تهنوا ولا تحزنوا، لا تضعفوا عن قتال الكفار، وإن غلبوكم وإن انهزمتم لا تضعفوا، ولا تحزنوا على ما حصل من الشهادة لبعضكم والجرح للنبي صلى الله عليه وسلم ولبعض الصحابة، أصابهم قرح وأصابهم تعب وأصيبوا بجروح، لا يضعف هذا عزيمتكم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، لكم العلو، لأن أولئك أصابهم مثل ما أصابكم لكن ما لهم إلى النار، وقتلاهم في النار، وقتلاكم أحياء عند ربهم يرزقون. والإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ولا تهنوا لا تضعفوا. فالكفار غلبوا في بدر ومع ذلك تجمعوا وتشجعوا وتقووا وجاءوكم في أحد، ما ضعفوا وهم خاسرون. ولا تحزنوا على ما أصابكم من القتل ومن الجراح وأنتم الأعلون، لكم العلو، مآلكم إلى العلو والرفعة ورضى الله جل وعلا إن كنتم مؤمنين. فلا تهنوا ولا تحزنوا، جواب الشرط فعل الشرط إن كنتم مؤمنين، وجوابه محذوف دل عليه السياق، أي إن كنتم مؤمنين فلا تهنوا ولا تحزنوا لأنكم أنتم الأعلون على عدوكم. فشتان بينكم وبين عدوكم في كل ما يصيبكم، إذا أصابكم قرح فتنجرون عليه، إذا أصابكم قتل فالقتل أحياء عند ربهم يرزقون، أما عدوكم فجرحه لا ثواب له وقتلاهم في النار والعياذ بالله. ففي هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتعزية له وللصحابة رضي الله عنهم على ما أصابهم في موقعة أحد. أقرأ.
يقول تعالى مخاطبا عباده المؤمنين لما أصيبوا يوم أحد وقتل منهم 70: قد خلت من قبلكم سنن، أي قد جرى نحو هذا على الأمم الذين كانوا من قبلكم من أتباع الأنبياء، ثم كانت العاقبة لهم والدائرة على الكافرين.
والعاقبة للمتقين. نعم.
ولهذا قال الله تعالى: فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.
أن عاقبة المكذبين إلى الدمار والهلاك وأخذ الله جل وعلا، والله جل وعلا يمهل ولا يهمل، وإذا أخذ 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 عزيز مقتدر.
نعم. ثم قال تعالى: هذا بيان للناس، يعني القرآن فيه بيان الأمور التي تليتها، هذه فيه يعني في القرآن فيه بيان الأمور على جليتها وكيف كان الأمم الأقدمون مع أعدائهم، وهدى وموعظة، يعني القرآن فيه خبر ما قبلكم وهدى لقلوبكم، وموعظة أي زاجر عن المحارم والمآثم. ثم قال تعالى مسليا للمؤمنين: ولا تهنوا، أي ولا تضعفوا بسبب ما جرى، ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، أي العاقبة والنصرة لكم أيها المؤمنون.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: امرأة جاءت من جدة تريد زيارة أهلها بمكة ولها رغبة في عمرة ولكنها لم تحرم، والآن تريد عمل عمرة، فماذا تعمل؟
ما دامت جاءت للزيارة ولم تقصد نسك لا حج ولا عمرة، ولما وصلت إلى مكة رغبت في أن تعتمر، نعم، فتخرج إلى الحل وتحرم منه وتدخل مكة بعمرة، ولا يلزم أن تذهب إلى التنعيم، وإنما حسب المهيئ لها والمتيسر لها من الحل. إن كانت من جهة التنعيم تخرج للتنعيم، إن كان أهلها من جهة الشرائع تخرج إلى خارج الحرم من جهة الشرائع، إن كانت في جهة العزيزية أو العوالي تخرج إلى جامعة أم القرى وما حولها وتحرم من هناك، وهكذا، وتدخل مكة بعمرة، تطوف وتسعى وتقصر من رأسها وقد حلت من عمرتها. أما إذا كانت جاءت من جدة بنية العمرة والزيارة لأهلها فلا يسوغ لها أن تحرم من الحل، بل تعود إلى جدة وتحرم منها ولا شيء عليها. فإن أحرمت من الحل وهي قد جاءت بنية العمرة فيكون عليها هدي لأنها تجاوزت ميقاتها، وجدة ليست ميقات وإنما هي حل، ومن أراد العمرة من دون المواقيت ما يلزم أن يرجع للميقات، وإنما يحرم من مكانه من حيث أنشأ. وأما من كان دون ذلك، يعني دون المواقيت، فمن حيث أنشأ، يعني من حيث عزم على العمرة يحرم.
يقول السائل: هل يشرع تقبيل الحجر الأسود من غير طواف؟
الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم في تقبيل الحجر الأسود بالطواف، كلما حاذا قبله أو استلمه أو أشار إليه، وجاء أنه بعدما صلى الركعتين خلف المقام بعد الطواف عاد إلى الحجر الأسود وقبله واستلمه، ثم خرج إلى السعي عليه الصلاة والسلام. فالوارد مع الطواف، في أثناء الطواف أو بعده، ولا أعلم هل النبي صلى الله عليه وسلم قبله أو استلمه في غير طواف.
يقول السائل: أي الصيام أفضل في شهر الله المحرم، أن أصوم يوما وأفطر يوما، أم أصوم الشهر كله، أم أصوم غالب الشهر؟
جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في صحيح مسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، هذا حديث صحيح. فأفضل الصيام بعد رمضان، لأن رمضان هو أفضل الصيام. والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فأفضل ما يتقرب العبد إلى ربه في الفرائض من صلاة وصيام وصدقة وغير ذلك من الفرائض، ثم النوافل بعد هذا. فيبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الصيام بعد رمضان الذي هو ركن من أركان الإسلام هو الصيام في هذا الشهر. وتقول عائشة رضي الله عنها: ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا غير رمضان. فما يسرى صيام هذا الشهر كله إلا لمن عليه كفارة ونحو ذلك يلزمه، وأما تطوعا فما ينبغي صيام الشهر بكامله، وإنما يحسن الإكثار من الصيام في هذا الشهر لفضله، يكثر من الصيام، ولا حرج أن يصوم ويكثر ولا يكثر فيما بعده في سفر وربيع ما يلزمه. ما يقول: ما أحب أن أزيد في محرم. نقول: لا، زد في الصيام، صم ما يتيسر لك، ثم تقربا إلى الله جل وعلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه أفضل الصيام. فقد جاء أنه ما ينبغي تخصيص وقت في الصيام على غيره ما لم يخصصه النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا لو أن المرأة خصص النصف من شعبان أو النصف من رجب وحده، نقول: لا يا أخي، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص النصف من شعبان أو النصف من رجب. صام أكثر في محرم ولا يصوم مثله في صفر ولا في ربيع، نقول: خيرا فعلت، لأنك أخذت بالسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. فيحسن من المسلم أن يكثر من الصيام فيه، وخاصة يوم عاشوراء ويوما قبله ويوما بعده، أو يصومه ويوما قبله ويوما بعده، ويصوم ويكثر، يصوم خمسة أيام قبله وخمسة أيام بعده. نعم حسن، يصوم ويفطر، يصوم أياما ويفطر أياما، ويعتني بهذا الشهر بفضله لورود ذلك في الحديث الصحيح. وأفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل. قيام الليل يبدأ من بعد صلاة المغرب إلى طلوع الفجر، كل هذا قيام الليل، إلا أن الوتر لا يكون إلا بعد العشاء ولو مجموعة مع المغرب. يعني إذا صلى بين العشاءين نقول: هذا يعتبر من قيام الليل. يقول: أعتبره من الوتر. نقول: لا، هذا ليس من الوتر، لأن الوتر من بعد صلاة العشاء. فقيام الليل من بعد صلاة المغرب إلى طلوع الفجر كل هذا يعتبر من قيام الليل، وصلاة الوتر من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر ولو أن صلاة العشاء مجموعة مع المغرب. تقول عائشة رضي الله عنها: من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر. وفضل قيام الليل والله أعلم لأن فيه تواطؤ القلب واللسان، كما قال الله جل وعلا: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، يعني يكون الإنسان قلبه ولسانه متواطئان على القراءة، اللسان ينطق والقلب يعقل، وقيام الليل أبعد عن الرياء وأقرب للإخلاص، ولأنه يبعد عن رؤيا الناس ويكون يصلي من الليل في داره ما يعلم عنه إلا الله جل وعلا وأهله الذين معه في البيت يقومون مثله، ففيه تواطؤ القلب واللسان وفيه الإخلاص لله جل وعلا وفيه تحري ساعة الإجابة ثلث الليل الآخر، كما جاء في الحديث الصحيح ينزل ربنا جل وعلا حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فينادي: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. فيتعرض المسلم لنفحات الله جل وعلا في وقت السحر. وجاء أن يعقوب عليه السلام لما سأله بنوه أن يستغفر لهم لما فعلوا بيوسف وأخيه وعدهم أن يستغفر لهم وقت السحر لأنه أحرى للإجابة. وهناك ساعات بينها النبي صلى الله عليه وسلم ساعات الإجابة تكون أحرى من غيرها، ومنها وقت السحر، ومنها بين الأذان والإقامة، ومنها حين نزول المطر، ومنها بعد العبادة بعدما يؤدي المرء عبادة، ومنها حينما ينشرح قلب المسلم للدعاء فيبشر بالخير لأنه حري أن يستجاب له. فيحرص المرء على قيام ما تيسر له من الليل ولو يسيرا، وينمي هذا تدريجيا شيئا فشيئا فيتعوده بإذن الله. وكان الصالحون رحمة الله عليهم يرتبطون ويستأنسون ويتلذذون بقيام الليل بالخلوة بمناجاة تبارك وتعالى. وكما قال بعضهم: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف، يعني يشعر بقيامه بصلاته بالليل بلذة وطمأنينة وراحة وانشراح صدر لأنه يناجي ربه تبارك وتعالى. فحري بالعبد ألا يفوت على نفسه الفرصة ما دام قادرا، لأنه قد يأتيه زمن لا يقدر، فإذا كان قد أدى في زمن القدرة فالله جل وعلا يكتب له ما كان يعمله في زمن العجز. نعمة من الله جل وعلا، أنت في حال القوة والصحة والفتوة تصلي، أتاك عارض مرض أو سفر أو انشغال، فالله جل وعلا بفضله وإحسانه يكتب لك ما كنت تفعل من صلاة أو صيام أو صدقة أو غير ذلك من الأعمال الصالحة. والله جل وعلا يقول: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. الله جل وعلا نفع عبده يونس بأنه كان من المسبحين في حال الرخاء يكثر التسبيح والذكر، فلطف الله جل وعلا به في حال الشدة. فيحسن للعبد أن يقدم ما قدر عليه من الأعمال الصالحة ويحتسبها رصيدا له عند ربه. بعض الأخوة يقول: يتسنى لي قيام الليل مثلا في هذه الأيام لأني مرتاح أو ما عندي عمل أو لأن الليل طويل أو نحو ذلك، لكن يأتي زمن ما أستطيع فأخشى أن آثم. أقول: لا يا أخي، إذا أديت الطاعة النافلة في زمن قدرتك وتركتها في انشغالك فلا إثم، ما أديته رصيد لك عند ربك ومحفوظ لك عند الله، وما لم تؤده إذا تركته لعذر فإنه يكتب لك، وإذا تركته تهاونا وكسلا فلا إثم، لا تأثم بهذا والحمد لله، لأن النوافل إذا أديتها انتبعت بها، وإذا لم تؤدها فلا تتضرر، لا ضرر. ولا يقال تأثم إذا صمت ثم تركت الصيام، أو تأثم إذا قمت من الليل ثم تركت القيام، لا، كلما أديته فهو محفوظ لك عند ربك جل وعلا، وما لم تؤده فيه التفصيل السابق، إن كان لعذر فهو مكتوب لك عند الله، وإن كان لغير عذر فلا إثم عليك. والمريض مثلا، ومن كان في غيبوبة، ومن كان في حالة تخليف أو عدم إدراك، يحتسب له بإذن الله كل أعماله الصالحة السابقة اللي كان مواظبا عليها، ما يظن أنه قطع عمله، قد يكون في سنوات ما يصلي، ما يعرف 5 سنوات أكثر، 10 سنوات ما يصلي، ويظن بعض الناس أنه قطع عمله وأنه ربما يكون الموت خير له، لا يا أخي، أعماله الصالحة التي كان يعملها في حال صحته وعافيته تجرى له بحمد الله، ويكتسب الحسنات ولا يكتب عليه سيئات. فحري بالعبد أن يتاجر مع ربه ما دام في دار الإمكان والعمل والقدرة على ذلك. ولو صام في محرم مثلا يوما وأفطر يوما فحسن، ثم في سفر ما صام ما يلزمه، صام 5 أيام متوالية وأفطر 5 أيام، أفطر 10 أيام، لا حرج عليه. إذا أكثر من الصيام في محرم فهو امتثال، امتثال لقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وصيام يوم عاشورا كما قال عليه الصلاة والسلام يكفر السنة الماضية، يكفر سنة. ويستحب أن يصومه ويوما قبله أو يوما بعده، أو يصومه ويوما قبله ويوما بعده، مخالفة لليهود. وفي مثل هذه الأيام يحسن أن يصوم الأحد والاثنين، إنه محتمل أن يكون الجمعة من ذي الحجة فيكون عاشورا يوم الاثنين، ومحتمل أن يكون الجمعة من محرم لأنه يكون الخميس تمام شهر ذي الحجة، فيكون الأحد هو عاشورا. فإذا صام الأحد والاثنين يكون قطعا قد صام بإذن الله يوم عاشورا، سواء كان يوما قبله أو يوما بعده، وإن احتاط وزاد فحسن.
يقول السائل: رجل توضأ ودخل المسجد وصلى ركعتين بنية ركعتي الوضوء ونية دخول تحية دخول المسجد ونية صلاة الضحى، هل هذا العمل صحيح؟
يقول عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. يقول: صلى ركعتين بثلاث نيات، يزده يصلح 4 ويصلح أكثر. توضأ ودخل المسجد وطاف بالبيت، صلى ركعتين بنية سنة الوضوء وبنية تحية المسجد وبنية سنة الطواف وبنية سنة راتبة الفجر أو راتبة الظهر قبلها، كل هذا خير. وإنما الأعمال بالنيات، وما على المرء إلا أن ينوي الخير أو ينوي الفعل الحسن فيثاب عليه.
يقول السائل: رجل عمل فاحشة قبل 4 سنوات ثم تاب، وهو الآن يرغب في الزواج لكن يخشى من الكشف الطبي، فماذا يفعل؟
أولا عليه أن يستتر بستر الله تبارك وتعالى، ما دام أن الله جل وعلا ستر عليه في الدنيا وتاب الرجل فهو حري أن يغفر الله جل وعلا له، ولا يخبر بهذا لا صديق ولا قريب ولا غيره. وعليه أن يقدم على الزواج لأنه سنة من سنن المرسلين، والنبي صلى الله عليه وسلم حتى على الزواج بقوله: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وهو إذا أحسن النية فهو حري أن يستر الله جل وعلا عليه ولا يظهر أمره.
يقول السائل: أفضلية الصلوات في الحرم، هل هذا الفضل يشمل الصلوات المكتوبة والصلوات النوافل أم الصلوات المكتوبة فقط؟
الظاهر والله أعلم أن جميع الصلوات مضاعفة في المسجد الحرام، وليس المراد والله أعلم المسجد هذا، وإنما في مكة الأعمال والصلاة مضاعفة نافلة كانت أو فريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة للحج في حجة الوداع في اليوم الرابع من ذي الحجة، ودخل المسجد الحرام وطاف بالبيت عليه الصلاة والسلام، وصلى ركعتين خلف المقام، وتوجه إلى السعي فسعى بين الصفا والمروة، ثم نزل بالأبطح، وأخذ يصلي صلى الله عليه وسلم بأصحابه الصلوات بالأبطح. قال العلماء: لو كانت الصلاة بالأبطح بواحدة وبالمسجد الحرام هذا ب100,000 صلاة، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفوت على أصحابه هذا الفضل. فهذا من الأدلة على أن الفضل في مكة كلها، والنافلة كلما كانت في البيت فهي أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت جل نوافله في البيت عليه الصلاة والسلام، إلا ما يشرع له صلاة الجماعة كالتراويح مثلا والاستسقاء وصلاة الكسوف وصلاة العيدين. أما بقية النوافل فكان عليه الصلاة والسلام يصليها في البيت، فيحسن بالمرء أن يجعل لبيته نصيبا من نوافله ويكثر من النوافل في البيت.
يقول السائل: بعض أهل العلم يقول إذا جاء الإنسان إلى البلد الحرام بنية عمرة متعددة فله أن يعتمر كما شاء من التنعيم، وبعضهم لا يرى ذلك، فما هو القول الراجح؟
الفصل في هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر بعد هجرته صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة: عمرة الحديبية، وصد عن المسجد الحرام وما دخل عليه الصلاة والسلام، وعمرة القضية التي قاض عليها كفار قريش في السنة 7 والأولى في السنة 6، والعمرة التي بعد فتح مكة بعد غزوة الطائف وحنين، وبعدما قسم النبي صلى الله عليه وسلم قنائم حنين في الجعرانة أحرم من الجعرانة ودخل مكة عليه الصلاة والسلام معتمرا، لأنه دخل مكة بالفتح على رأسه المغفر غير محرم، وإنما جاء لقتال عليه الصلاة والسلام، جاء لفتح مكة. العمرة الرابعة هي التي كانت مع حجته صلى الله عليه وسلم خلال حياته صلى الله عليه وسلم في المدينة 10 سنوات، يعتمر 4 عمر. وحينما دخل في كل عمرة إلا الأولى ما دخل مكة ما كان يكرر عليه الصلاة والسلام، يخرج إلى الحل ليحرم بعمرة أخرى، وإنما شرع صلى الله عليه وسلم لمن كان مقيم بمكة مستقر ويريد العمرة أن يخرج إلى الحل ليحرم من هناك ويدخل مكة. أما من دخل مكة بعمرة فما كان يخرج للإتيان بعمرة أخرى. وأفضل أعمال العمرة هو الطواف بالبيت، والطواف بالبيت متيسر والحمد لله للمرء في كل وقت، بدل ما تخرج إلى التنعيم أو الشرايا أو العرفات وتحرم من هناك وتعود إلى مكة وتطوف وتسعى، أصرف بعض هذا الوقت في تكرار الطواف، فيه خير عظيم. أي وقت كنت فيه تعال وطف حول الكعبة وصل ركعتين، وهذا أهم أعمال العمرة وأفضل أعمال العمرة هو الطواف، وهو متيسر لمن في مكة بلا تكرار العمرة. كرر مع النبي صلى الله عليه وسلم العمرة عائشة رضي الله عنها، ولها ظروف خاصة، لأنها رضي الله عنها أحرمت من المدينة من ذي الحليفة من أبار علي، أحرمت بالعمرة فحالت في الطريق لحكمة يريدها الله جل وعلا، تشريع لعباده حتى يتبصروا في أمر دينهم، فما من واقعة ممكن أن تقع للناس إلا وأوجد الله جل وعلا منها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أسماء بنت عميس رضي الله عنها خرجت من المدينة تريد الإحرام مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع مع زوجها أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فولدت في الميقات، فكيف تحرم وهي ولدت في الميقات والنفاس غالبا 40 يوما. عائشة رضي الله عنها حاضت في الطريق بعدما أحرمت، أي نفست قبل أن تحرم، وعائشة أحرمت ونفست لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أنا نفستي، لما دخل عليها وهي تبكي قالت نعم يا رسول الله، قال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم لا تبكي، وأرشدها صلى الله عليه وسلم. والرجل الذي مات بعرفة وقصته راحلته فسقط فمات، ويظهر فيه التشريع والأحكام الشرعية للعباد، غسلوه وكفلوه في ثوبيه ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فعائشة رضي الله عنها دخلت بعمرة لكنها ما أدتها، جاء يوم التروية وهي لم تطهر من نفاسها لحكمة يريدها الله جل وعلا، فأدخلت الحج على العمرة وأصبحت قارنة ما تحللت من عمرتها. فلما انتهى الحج وطاف الطواف الإفاضة يكفيها عن الحج والعمرة، ولما انتهت أعمال الحج يوم 13 مساء قالت يا رسول الله يرجع صواحباتي بحج وعمرة وارجع بنسك فقط حج واحد. فأخبرها صلى الله عليه وسلم أن نسكها هذا عبارة عن حج وعمرة لأنه قران، فرغبت في أن تعتبر، فأذن صلى الله عليه وسلم لها ولأخيها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه أن يذهب بها إلى التنعيم، وأحرمت من التنعيم وطافت وسعت، ثم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الليل فأمر بالرحيل إلى المدينة عليه الصلاة والسلام ليلة 14 من ذي الحجة. قال العلماء رحمهم الله: من كان وضعه من النساء مثل وضع عائشة فيحسن، فحسن أن تأتي بعمرة بعد نهاية الحج. ومن دخل مكة بعمرة فما يحسن أن يخرج للإتيان بعمرة أخرى.
يقول السائل: هل المذي الخارج نتيجة التفكير في الجماع إذا جاء على الثياب ولم أحدد مكانه هل يبطل الصلاة؟
المذي نجس، حكمه حكم البول، ينقض الوضوء وهو نجس. ومثله البول والودي الذي يخرج عند الإرهاق أو عند التعب أو عند الركض أو نحو ذلك، هي يخرج هذا نجس وحكمه حكم البول، بخلاف المني فهو طاهر وموجب للإغتسال، ومنه يخلق بإذن الله الولد. فما يخرج من القبل البول والودي والمذي وهذه نجسة وموجبة للوضوء، ناقضة للوضوء، والمني وهو موجب للاغتسال وهو طاهر، لقول عائشة رضي الله عنها: كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا وأنضحه رطبا فيصلي فيه. فإذا كان يابس تفركه ويكفي لأنه طاهر، مثل المخاط، يعني الفرك لغرض إزالة أثره، وأما إذا كان رطب فكانت ترشه بالماء حتى تذهب لزوجته، فهو طاهر وموجب للاغتسال.
يقول السائل: حججت مفردا ولم اعتمر في حياتي فهل يلزمني عمرة؟
من حج مفردا ولم يعتمر قبل فتلزمه العمرة، لأنه يجب على المسلم الحج والعمرة، على الخلاف بين العلماء رحمهم الله في العمرة، لكن الصحيح وجوبها أنها تجب عليه. فإذا حج مفردا فهو لم يعتمر حينئذ فيعتمر بعد الحج أو يعتمر بعد هذا، لا حرج عليه.
يقول السائل: بعض الأحيان في صلاة الليل أطول في السجود وكذلك في سجود التلاوة.
في صلاة الليل للمرء أن يطول القراءة والركوع والسجود، وله أن يخفف حسب نشاطه وحسب الوقت الذي معه، ولا يلزم أن يكون على وتيرة واحدة. قد يكون الوقت مثلا عنده وقت متسع، عنده ساعتين 3 ساعات، ويحب ألا يزيد في وتر النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة أو 13 ركعة، فيطيل القراءة والركوع والسجود. وقد يكون الوقت ضيق ويخشى من طلوع الفجر ويحب أن يأتي بعدد الركعات التي كان يوتر بها النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة أو 13 ركعة، فيخفف القراءة والركوع والسجود. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يقرأ في الركعة الواحدة سورة البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة. ونقل عن عثمان بن عفان رضي الله عنه انه قام الليل كله بركعة واحدة اوتر بها، قرأ فيها القرآن من اوله الى اخره. يقول الراوي: دخل رجل مقنع الحجر فما رأيته يسجد الا بسجدات التلاوة حتى قبيل الفجر ركع وسجد وأتم ركعته بتمام القرآن، فخرج فإذا هو عثمان بن عفان رضي الله عنه قام الليل كله بركعة واحدة قرأ فيها القرآن كله أوتر بها رضي الله عنه. هل المرء يعني يوتر بركعة واحدة ويطيل فيها؟ وله أن يوتر بثلاث، وله أن يوتر بخمس، وله أن يوتر بسبع، وله أن يوتر بتسع، وله أن يوتر بإحدى عشرة وهو الأفضل، أو 13 لأنها غالب وتر النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل: ما حكم من خطب امرأة وقدم بعض الهدايا قبل عقد الزواج ثم بدأ يخلو بها حتى حصل الولد بينهما، هل الولد للرجل أم يعتبر ليس له؟
يحرم على الرجل أن يخلو بالمرأة قبل تمام العقد، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. حتى وإن كان النظر من أجل أن يعزم على نكاحها فلا يكون خلوة، لا يجوز الخلوة، لأنه إذا خلى فالشيطان ثالثهم، والشيطان يوقع بينهم الشر ويزين لهم الفاحشة. حتى ولو كانوا متواطئون على الزواج، ولو كان راغب فيها وهي راغبة فيه، فيحرم عليه أن يخلو بها، ويحرم عليه أن يأتيها، لأن إتيانها يعتبر زنا. وإذا أتاها قبل العقد وحملت فالولد ليس له، الولد ليس له، ولد الزنا لا ينسب لأبيه.
يقول السائل: امرأة جاءت لمكة ونوت الدخول في العمرة وقتلت حشرات في دورة المياه قبل تحللها، فهل عليها شيء؟
ليس عليها شيء بقتل الحشرات، ما عليها شيء والحمد لله.
يقول السائل: هي طلق الرجل زوجته وهي حامل وأسقطت حملها بعد شهر من الطلاق، فمتى تنتهي العدة؟
إذا أسقطت الحامل بعد الطلاق فلا يخلو، إن تبين في الحمل هذا خلق إنسان فإنها تخرج من العدة، وإن لم يتبين فيه خلق إنسان فلا تخرج من العدة، بل حتى ينقطع هذا الدم ثم تعتد بالحيض 3 حيض، لأن ما تبين فيه خلق إنسان تخرج به المرأة من العدة وتصير به الأمة أم ولد، وما لم يتبين فيه خلق إنسان ما يعتبر حمل،
يقول السائل: هل يجوز صيام يوم الجمعة في شهر المحرم؟
ما يجوز للمرء أن يصوم الجمعة على أنها الجمعة، لكن إذا صامها بغير ذلك فلا بأس عليه، صامها قضاء رمضان لأنه يكون مستريح في يوم الجمعة، أو صامها لأنه يحب أن يكثر من الصيام في محرم ويكون في يوم الجمعة مستريح فيصوم يوم الخميس ويوم الجمعة ويوم السبت فلا حرج عليه، أو صادف يوم الجمعة يوم عرفة وهو لم يحج، أو صادف يوم عاشورة فيصومه لأنه نهي عن صيامها لأنها الجمعة فلا تصام، أما إذا صامها لغير هذا فلا بأس عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.